أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 34 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. لازلنا مع قضايا التوحيد، ودروسنا الآن مع التوحيد استكمالا لها وتوضيحا لبعض الحقائق. وهو كما ذكرت أن الإيمان بالله تعالى منه الوجود والتوحيد والكمال. فتحدثت عن الوجود، وتحدثت عن التوحيد، وها أنا ذا في طور الحديث عن الكمال. وحديثنا عن كمال الله تعالى هو من جنس الحديث عن توحيد الأسماء والصفات، مع بيان بعض الحقائق التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم على العموم، وكل طالب علم على الخصوص. وفيما ذكرت حول قضية الأسماء والصفات، الخلاصة أن المؤمنين المهتدين يؤمنون بأسماء الله تعالى، إذ بها تمت معرفتهم له تبارك وتعالى، وهم يدعون الله تعالى بأسمائه ويصفونه بصفاته غير مشبهين صفاته بصفات المخلوقين، ولا مؤولين لها ولا معطلين، مع اعتقادهم الراسخ بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاعتراف بالعجز الكامل عن إدراك كنه ذاته تعالى أو كنه صفاته الذاتية والفعلية على حد سواء، لأنه من جهل كنه الذات جهل كنه الصفات، وبذلك نسلم من تكذيب ربنا ومن الكذب عليه، ونرجو النجاة في عقيدتنا، ونرجو النجاة من العذاب المتوعد به على من كذب الله تعالى أو كذب عليه في قوله سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذه هي الخلاصة وطريق النجاة، بعيدا عن أقوال القائلين وكلام المتكلمين، بعيدا عن اللغط، بعيدا عن الشبهات، عن التأويل، عن التمثيل، عن التعطيل. لا إله إلا الله التي نحن نتحدث عنها ولا زلنا ندور في فلكها وبصدد بيان معانيها التي ملخصها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة العظيمة تقتضي الاعتقاد بكمال الله سبحانه وتعالى، ونعني بالكمال الأعلى لله عز وجل اختصاصه سبحانه وتعالى بصفات ليست لأحد من الخلائق، ولكنها خاصة به سبحانه لا تليق بأحد سواه. ومثال هذا في الأسماء وفي الصفات ما بيناه وما نزيده إن شاء الله تعالى توضيحا وكمالا، أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو الصمد الأحد الصمد، هو الذي ليس كمثله شيء، وهو الغني الذي له الغنى المطلق، وله التوحيد المطلق والقدرة المطلقة والإرادة والحكمة، وله صفة الحياة وصفة العلم والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من الأسماء التي نعرفها والتي لا نعرفها، التي يمكن أن نحصيها بتسعة وتسعين اسما، وما لا نستطيع إحصاءه لأنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه، والصفات التي هي أوسع من الأسماء يقينا، فهي ليست منحصرة في 27 ولا 100، إنما هي أوسع من ذلك وأعم. ونحن هنا نذكر بعيدا عن علم الكلام وتصورات المتكلمين شيئا عن أسماء الله تعالى وصفاته من باب الكمال الذي ينبغي أن يوصف به الكبير المتعال، وليستبين الأمر وليتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال. اسم الله تعالى الأول، ما معنى أنه الأول؟ أن وجود الله سبحانه وتعالى ممتد في القدم، بحيث لا يتصور قبله وجود قط، وما دام كل وجود قد نشأ عنه سبحانه وتعالى فالله تعالى أسبق منه. ونحن لا نعرف عن الأول شيئا، إذ عهدنا بالوجود قد حدث بعد ميلادنا نحن، فنحن لا نعلم عما سبقنا إلا ما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نحن لا نعلم شيئا عن المخلوقات التي سبقتنا، فكيف نعلم شيئا عن أولية ربنا الذي خلقنا؟ وقد جاء في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد القائم بذاته والذي قام كل شيء به، إنه لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا وسيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى حي لا يموت ولا يورث، وليس له شبيه ولا عدل ولا نظير ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنه سبحانه وتعالى أحد، أحديته مع واحديته، فهو واحد وإلهكم إله واحد وهو أحد، متفرد، متفرد في ذاته، متفرد في أسمائه، متفرد في صفاته، متفرد في أفعاله، إنه ليس مركبا ولا مجزأ ولا مبعضا ولا مخلوقا، وليس ثاني اثنين، وليس ثالث ثلاثة، ولا يحل في الأشياء ولا يتحد بها ولا يحل في شيء من المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي له المجد وله السؤدد وله العز المطلق والغنى المطلق، الذي افتقر كل شيء إليه واستغنى هو سبحانه وتعالى عن كل شيء، الله الصمد القائم بنفسه والذي قام كل شيء به واستغنى عن كل شيء وافتقر كل شيء إليه، الله الصمد لأنه لم يلد ولم يولد، فليس له أب وليس له ابن، لأنه لو كان له أب لاحتاج إليه فلا يصلح أن يكون إلها، ولو كان له ابن لافتقر إليه فلا يصلح أن يكون إلها، ولو كان له ابن لاحتاج إلى زوجة، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحمد لله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقرأ كفوا بضمتين وتقرأ كفؤا مهموزة، لا كفؤ له، لا ند له، لا نظير له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن أولئك المشركين الذين نظروا إلى الألوهية بعقولهم القاصرة وقاسوا وجودها المطلق على وجودنا المحدود، فتوهموا أن له أولا، وليس الأمر كما يتوهمون، إن لوجودنا المادي أولا، لأننا نحس بذلك وندركه بيقين ونجزم باستحالة غيره، أما الوجود الإلهي فقديم لا أول له. إخواني جزاكم الله خيرا، يهديكم الله واصلح بالكم، هذا من باب تشميط العاطس، يعني شكر الله لكم وأرد السلام على من سلم فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزى الله خيرا من شكر ومن دعا. سبحان الله، هذه آية من آيات الله. أنا أعطس في تركيا وأبو عبد الرحمن يشمتني من الكويت. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا شيء قبله ولا يتصور قبله وجود قط، وليس من خصائص العقل أن يدرك كنها هذه الصفة، صفة الأولية، ولا حقيقة اسم الله الأول. لكنه قد تمر بالخاطر هواجس تتساءل عن أسرار هذا الأزل الغامض الغامض على عقولنا، ولما لا يكون غامضا وكل حدود العقل الوسائل المتاحة التي هي لا تخرج عن وسائل الإدراك من سمع وبصر وذوق وشم ولمس، وهذه دائرة ضيقة، فأن للعقل أن يستشرف لمعرفة المجهول. ولكن كثيرا ما يحاول العقل استشراف هذا، فالعقل كثيرا ما يفكر في كنه ما يعجزه. أقول إن وقع العقل في شيء من هذا فلا يقدح في صحة الإيمان، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني من جنس هذه الهواجس والوساوس واستكناه المجهول، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى: الحمد لله الذي رد كيده، أي الشيطان، إلى الوسوسة. فإذا أحس الإنسان بشيء من هذا فليستعذ بالله ولينتهي وليقل: آمنت بالله ورسوله، وليعرف حقيقة نفسه وأنه لا يستطيع أن يبحث فيما لا يمتلك أدوات البحث فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يحترق حتى يصير حمما أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، يعني هذا الذي جاءه الشيطان فوسوس له فرأى منه رضا بالله ورسوله واعترافا بعجزه واستعاذ بالله من الشيطان وأبى أن يتكلم بهذه الوساوس وتلك الهواجس، فذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان. إن تاريخ الإنسان والعالم والحياة كل وجد بعد عدم، لا يدرى مداه، وربما استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة في بيئته المحدودة أعراض تمس يومها الحاضر أو أمسها القريب أو غدها الموشك. وقد يكون من هذه الأعراض المدركة جملة من المعارف النافعة، ثم تقف بعد ذلك بصيرته فلا تستطيع حراكا ولا إدراكا. فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية في عالم الشهادة في عالم المادة، فلا جرم أنه يكون في عالم الغيب أعجز وعن فهمه أقصر. وراكب السفينة قد يستطيع التجوال فيها، فإذا بدا له أن يقذف بنفسه في أغمار اليم فقلما يعود. وعقلنا في قوته المحدودة كبصرنا الذي لا يقرأ إلا على بعد أشبار، فإذا ابتعد الخط عنه مسافة لم يميز منه حرفا. كذلك لا يستطيع العقل أن يدرك إلا في دائرة وجوده الضيقة. وكل ما أوتي الإنسان من علم مهما بلغ الآفاق والفضاء والفلك فهو في الأخير لا يخرج عن دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ثم فنحن نؤمن بقدم الذات الإلهية وامتداد هذا القدم في أغوار الأزل الذي لا نعرف كنهه كذلك. وطبيعة الوجود المحدث تقتضي البداية والنهاية، أما من وجوده من ذاته فحقه أسمى من أن يسبقه وجود أو أن يطرأ عليه عدم. لذلك سبحانه وتعالى هو الأول، وكما أنه هو الأول فهو الآخر. ونحن نقرأ هذا في كتاب ربنا عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآخر حيث إن الله سبحانه وتعالى باق أبدا، لأنه ليس جسما فيموت وليس مادة فتتحلل وتذوى، إنه الدائم الثابت الذي يصير إليه كل شيء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهو القائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ذو الوجود الخالد المتأبي على الفناء قد يمنح للأخيار من عباده الخلود في جنات النعيم، فهذا الفضل الممنوح لا يعني أن بشرا أصبح حقيقا بوصف الباقي أو باسم الآخر. فالأمر كما قلنا إن وجود الله عز وجل واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبدا، أما ما عداه فهو صفر إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الخالق جل في علاه، فهو ليس بشيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، فلما كان نطفة مذرة في صلب رجل انتقلت إلى رحم امرأة لتأخذ أطوارها بقدرة ربها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أما الله جل في علاه فهو سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. ومن كمالات الله عز وجل أنه الصمد، كما نقرأ هذا الاسم في سورة الإخلاص التي تعدل وحدها ثلث القرآن، الله الصمد، ويعبر عنها العلماء بصفة القيام بالنفس، أو يقولون القائم بذاته. الله الصمد قام بنفسه وقام كل شيء به، وهو كقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إنه في عالمنا قد يشرف المهندسون والبناؤون على تشييد عمارة ضخمة ثم ينفضون أيديهم منها أو يموتون عنها وتبقى العمارة بعدهم أمدا بعيدا، قائمة الجدران مستوية الأركان. إن هذه العمارة لم تخلق من عدم، والفعلة فيها لا يزيدون أن ضموا حجرا على حجر ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد. أما بناء الكون الفسيح وتشييد سقفه المحفوظ وتمهيد أرضه وتهيئتها للعمران فهو شيء آخر، أساسه الإبداع من العدم المطلق. وكما أن العالم في وجوده احتاج إلى ربه فهو في بقائه يحتاج إليه كذلك لحظة بعد لحظة، ولا توجد ذرة في الأرض ولا في السماء تستمد وجودها من ذاتها حتى يتصور استغناؤها بنفسها، بل على العكس، هذا الوجود المفاض عليها يتلاشى ويضمحل إذا شاء مفيضه أن يحرمها منه، مثلما يتقلص الظل إذا ذهب ما يلقيه. لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله، ولله المثل الأعلى. فالعقول وما يتردد فيها من أفكار، والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر، والأجسام وما يتدفق فيها من دماء، وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات في كل بلد، بل في كل قارة منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة، ما نعرف وما لا نعرف إنما يقوم بقيام الله عليه. ولو شاء تركه لأصبحنا ولما وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينا، لأننا سنكون فنينا بالفعل. الله الصمد، كل شيء قام به، وكل شيء الله عز وجل يقوم عليه. إن الأرض التي تسير عليها بقدميك لا تمسك نفسها تحتك فهي لا تشعر بك، ثم هي لا تصنع شيئا من الحبوب والفاكهة التي تغلها، فأنى لها الخلق والإتقان وهي جامدة لا تحس ولا تعلم. إن الإمداد الإلهي وحده هو الذي قام ويقوم بما ترى قياما لا تتوهم معه غفلة ولا تفريط ولا فتور، وإلا لهلكنا واختل كل شيء حولنا. الفارق بين وجودنا ووجود الله أن الله تبارك وتعالى وجوده واجب له من ذاته، أما نحن فليس لنا من ذواتنا شيء قط. إن منحنا نعمة الوجود بقينا ما بقيت معارة لنا، وإلا اختفينا فلم يمسكنا شيء. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمخالفة الذات الإلهية لغيرها من المخلوقات ظاهرة واضحة، والبداهة تقتضي بأن بين المخلوق والخالق أمدا بعيدا، وأن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، كما أسلفنا. وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة، بل هذا مستحيل، ليس صعبا فحسب. فمن أين للتافه أن يعرف كنه العظيم؟ وأنى للنملة أن تعرف حقيقة الإنسان فحدود عالمها الذي تعيش فيه توقفها دون ذلك؟ وأنى للطفل أن يعرف معنى الرجولة؟ فالطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة ولا ما يصحبها من سعة عقل، ولا ما يصحبها من سعة عقل واستحكام وإدراك، بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه، فكيف يعرف ما وراءه؟ فكيف يعرف ما وراءه من الغيوب أو من الغيب؟ إذا قيل إن الله يسمع، نعم يسمع، ولكن ليس ذلك بأذن كآذاننا. إن الله يرى، نعم، ولكن ليس ذلك بعين كأعيننا. وإذا قال الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فنقول بأن الله بنى السماء، ولكن ليس على النحو المألوف من تكليف فعلة واستحضار أدوات. وإذا قال سبحانه يد الله فوق أيديهم، فليس الوصف لجارحة كأعضائنا. والذي نوقن به ابتداء أن صفات المحدثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله، فهو سبحانه وتعالى غير مخلوقاته، ولم يكن له كفوا أحد، وشأن الألوهية أسمى مما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة. ومحاولة استكناه دلالة صفات الله واستكشاف حقيقتها لا تزيد عن قول القائل نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علا شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. ولا غرض، فإن البحث عبث فيما لا يملك المرء وسائل الخوض فيه، وشأن الألوهية بالنسبة لنا عزيز المنال، والله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا أو تستوعب كمالاته أقدارنا. والفضل فيما ذكر لمذهب السلف كما أنا عليه ولله الحمد. هذا ومن كمالات الله عز وجل صفة الغنى المطلق واسمه الغني، فالله سبحانه وتعالى واسع الغنى، وليست سعة غناه راجعة إلى أنه يملك هذا العالم بسماواته وأرضه وما حوى من معادن نفيسة وعناصر غالية، ولا لأنه يملك عددا من الجن والإنس والملائكة، لا لا، فالغنى الإلهي أقعد من ذلك وأمجد. إننا قد نعتبر الرجل غنيا لأنه يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أو لأنه يحكم الألوف المؤلفة من الناس، فإذا فقد ذلك لم يصبح على شيء من الغنى، إذا انهارت الدعائم التي يقوم عليها. وقد يكون هذا الملكوت الرهيب الذي نعرف أقله ونجهل أكثره مظهرا للغنى الإلهي العظيم، لكن الله عز وجل يستطيع أن يفني ذلك أجمع ولا ينقص غناه المطلق شيئا البتة، ويبقى قائما بنفسه مستغنيا عن خلقه، مستكملا نعوت قداسته، مستعليا في أنوار جلالته. إن العرش فما دونه صفر إلى جانب الذات العليا، وغنى ربنا جل وعلا وتسبيح العباد من بدء الخلق إلى قيام الساعة أو لغو الفجار في هذا الأمر الطويل لا يطفي ولا ينتقص من عظمة الحق شيئا. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالمخلوقات جليلها ودقيقها يقوم بالله عز وجل، أما الله فقائم بنفسه مستغن بذاته عما سواه، لأنه كما قال: والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. سبحانه سبحانه له التوحيد المطلق، إذ ليس لهذا العالم إلا إله واحد يخضع له بالقهر والجبروت كل ما سواه، ولا نجد أحدا من الشركاء المزعومين ترشحه حالته ليكون في هذا الوجود شيئا طائلا. ومن الحماقة أن نظن في بشر مهما على شأنه أنه خلق كوكبا من الكواكب. ولماذا نذهب بعيدا؟ إن أحدهم لم يخلق ذبابة أو ما دونها، فكيف يعد إلها من يعجز عن أي خلق؟ بل إن جرثومة من آلاف الجراثيم التي تكمن في بطن ذبابة لو سلبت أحدهم صحته
لو سلبت أحدهم صحته ما قدر على ردها، فمن أين بعد ذلك ينسب إلى الألوهية؟ يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فشأن الألوهية أعز مما يهرف به الجهلة، حيث له الكمال المطلق جل وعلا. والحق أن الملك كله لله، وأن الآلهة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول مريضة، ولا تعدو إلا أن تكون أسماء لا مدلول لها أبدا. وسنن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله أحد، فرد صمد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعد الاستقراء التاريخي والاستعراض العقلي لمن نحل وصف الألوهية زورا، نجزم بأنه لا إله إلا الله، ونوقن بأنه لا شيء في العالم يرقى عن مستوى العبودية الذليلة لهذا الإله الواحد القهار. ولقد وضحنا القول في ذلك ونحن نتكلم في الجزء الأول من كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، حيث لا إله تعني الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يعني الكفر بالأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، حيث لا عبادة لحجر ولا شجر ولا نار ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا لصنوف البشر، فلا لنمرود ولا لفرعون ولا عزير ولا عيسى ولا لغيرهم من البشر، كما لا ألوهية لأحد من الملائكة ولا من الجن أو نحوهم مما تسفل البشر فعبدوهم من دون الله تعالى، فلله تعالى الكمال المطلق. وهو سبحانه وتعالى من كمالاته أنه له القدرة، صفة من صفاته، واسمه القادر، واسمه القدير، واسمه المقتدر جل في علاه. القادر والقدير والمقتدر، والصفة هي القدرة، وتدور هذه الصفة فيما نعلمه أن هذا العالم وما فيه من سكون وحركة أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى، وليست لشيء ما قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة. فإذا رأيت البذور تشق التربة رويدا رويدا لتستوي على سوقها، فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية لا تهدأ حتى تثور، فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء وتطوي الأبعاد وتحمل الأثقال، فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض وينفعلون بالحب والبغض والفرح والحزن، وينطلقون عاملين أو يهدؤون نائمين، فذلك بقدرة الله عز وجل. وسواء شعرت أو لم تشعر، فنبضات قلبك في حنانيك، وسريان دمك في عروقك، وكمون الحس في أعصابك، وتجدد الحياة في خلاياك، وانسكاب الإفرازات من غددك، ذلك كله بقدرة الله. ولا تحسبن شيئا في الكون قادرا بنفسه، فكما أن القدرة أبدعته أولا من عدم، فقد أودعت فيه من أسرارها، وبينت فيه من آثارها ما يدل عليها. من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شيء، وأنه قوي متين، وأنه لا يؤوده خلق ولا أمر. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والقدرة في مجالها الواسع لا يعيبها شيء البتة، وآثارها التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود. وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها وأن تنأى عن حكمتها، فيقال مثلا إنها لا تستطيع قلب الحقائق، أو يقال إن الله قادر على أن يخلق إلها مثله كما قالته النصارى، أو كما قال الدكتور زكي مبارك: إن الله لا يستطيع إخراجي من ملكه، وإن الله لا يستطيع الجمع بين النقيضين، وقد كان في ذلك سخيفا، ولعله كان مصولا، والجنون فنون. إنما قدرة الله عز وجل مرتبطة بالحكمة، منوطة بها، لا تشذ عن علمه سبحانه وتعالى ولا عن حكمته. فالصفات مرتبطة بعضها ببعض، وكما له القدرة جل وعلا فله الإرادة. سبحانه وتعالى له الإرادة فيما خلق وفيما يخلق وفيما دبر وفيما يدبر من شؤون العالم، كأن يصوغ الكائنات في الأوضاع التي يريدها، ويضفي عليها الأوصاف التي يشاؤها، ويبرزها في الأوقات التي يختارها. لا يستكرهه أحد على شيء من ذلك كله. وما ترى في الأرض والسماء من تنوع في الوجود وتميز في السمات هو مظهر الإرادة الحرة في كافة تعلقاتها. فما أوجده الله في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده في الأيام الخالية، وما جعله الله كوكبا متألقا كان يستطيع جعله جندلا باردا. وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس إلا بالمشيئة العليا لله عز وجل. ولو أراد الله أن يخلق العالم الذي نعيش فيه على نحو آخر في قوانينه وأنظمته وأحيائه وأشيائه كلها لفعل. إنك لترى انطلاق المشيئة دون أي عائق في إخراجها الأصناف المختلفة من الأصل الواحد، فالحقول المجاورة تختلف محصولاتها كما وكيفا، والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا ووزنا في النبات، ولؤما ونبلا، وذكاء وبلادة في الإنسان والحيوان. وصدق ربنا: وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقديما استدل واحد من الأئمة على عظمة الإرادة الإلهية في هذا المعنى بورق الشجر يتناوله النحل فيحوله شهدا أو عسلا، ويأكله دود القز أو يأكل منه فيحوله حريرا، وتأكل منه الشاة فتعطي ثمنا ولبنا سمنا ولبنا، وتأكل منه الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكل منه أطيار أخرى فتحوله قدرا. ما الذي غير بين هذه الخلاصة؟ عصارة الشيء واحدة ولكن الخلاصة مختلفة، لأنها مرتبطة بهذه الإرادة المطلقة. وإذا اتجهت الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها. إن ربك فعال لما يريد، وهو القائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإرادة الله تعالى نافذة في السماء والأرض، لا راد لها ولا معقب عليها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والحديث عن الإرادة والمشيئة شرحه يطول، ومنه ما هو مرتبط بمفهوم القضاء والقدر، ولعله يأتي في حينه وفي زمانه وإبانه إن شاء الله تعالى. هذا ومن صفات الله عز وجل الحكمة المطلقة. الحكمة كما أن من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، هذا الاسم المتكرر في القرآن. الحكمة حيث إن شمول الإرادة وعموم القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد متى يريد وكيف يريد، ليس هذا معناه أن أمور الخلق والرزق وشؤون القبض والبسط وحظوظ الرفعة والضعة والإعزاز والإذلال أو النصر والهزيمة، أن هذه جميعا تصدر على طريقة الارتجال السريع أو الخواطر السانحة، أو تتم وتقع مصادفة عارضة. كلا كلا ثم كلا، فإن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسببات والسنن الثابتة الخالدة والقوانين المترابطة المتكاملة، لا تضطرب ولا تختلف ولو أجمع البشر على مناقضتها. وذلك كله مرتبط بحكمته جل وعلا. فالنبات يتم نضجه بالإرادة والقدرة، ولكن مظهر الإرادة والقدرة فيما نعرفه من غرس وسقي وتعهد وزمان ومكان. وكذا الجنين يكتمل بشرا سويا بالإرادة والقدرة، ولكن اكتماله في أطوار وأحوال لا بد من توافرها، ويستحيل أن يولد بغيرها. وقول الله عز وجل فعال لما يريد لا يعني أنه بين عشية وضحاها يقيم دولة ويهدم أخرى. فدون إقامة الممالك وقبل انهيارها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين أو عصورا حتى تقع نتائجها اللازمة. وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عز وجل بأنه يفعل ما يشاء معناه أن أحكامه في عباده لا ضابط لها ولا رابط بينها، ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلهي على ما عهدوه من تصرفات ذوي السلطة فيهم، أولئك الذين يخبطون خبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى. تعالى الله عما يظن الجاهلون علوا كبيرا. إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشر ليصلوا بإرادتها إلى ما وراءها من خير أو شر. وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله في كونه أو بين عباده من قوانين كونية أو قوانين شرعية. كذلك ليس معنى أن الله يفعل ما يشاء أنه يثيب العاصي أو يعذب الطائع، أي أنه يجوز عليه الظلم ويقع منه الغبن، فهذا جهل شنيع، ونسبة ذلك إلى الله عز وجل تكذيب لما قال في كتابه العزيز: ولا يظلم ربك أحدا، لأن هذا يتنافى مع الحكمة، مع الحكمة الإلهية. ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغي لله من كمالات بداهة، وليس مردها إلى أنه لو ظلم تعرض لعقاب أو سؤال فذلك مستحيل. وأن يحدث ذلك وهو المنفرد في الوجود بالألوهية بين عبيد عنت له وجوههم وذلت له رقابهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنها الحكمة المطلقة، لأن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فصفة الحكمة مرتبطة بالعلم، مرتبطة بالقدرة، مرتبطة بالإرادة، لا يشذ من كمالات الله شيء. كصفة الحياة، صفة الحياة لله عز وجل واسمه الحي، ونقول من صفات الله الحياة. فمراتب الوجود تختلف رفعة وضعة، فالجماد أنزل رتبة من النبات، والحيوان أعلى درجة من النبات، والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى. واتصال الله سبحانه وتعالى بالحياة، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحياة، معناه أن وجوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره، فهو حي ويعلم أنه حي، وهو يهب الحياة لغيره عن إدراك واختيار، ومن ثم فهو حي. فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقا يتضاءل معه وأمامه كل ما تعرف من صنوف الحياة ودرجاتها المختلفة. أطلق لخيالك العنان وتصور كل ما تنتجه الأيدي الحية من أعمال، وما تنشئه العقول الحية من أفكار، وما تهتز به الأفئدة الحية من مشاعر، واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها، ويستجمع ما حدث في الأعصار الخالية وما يحدث اليوم وما سوف يحدث غدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة للحياة الإلهية الواسعة، بل كل ذلك أثر ضئيل من أعمال الحي الذي لا يموت، الحي الذي ينفخ من روحه في الموات فيهتز، وفي الجماد فيتحرك. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلك هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه بعض أسمائه وتلك بعض صفاته سبحانه وتعالى، بما فيها من كمالات تفوق كل وصف، ولا يدركها عقل ولا يحيط بكنهها مخلوق. وهذا من كمال الله عز وجل المتصل بتوحيده، المرتبط بذاته، ولهذا الكلام بقية من صفات أخرى من صفات الله عز وجل، كصفة العلم والسمع والبصر والكلام، وهذا على سبيل المثال للحصر، كما حصرته الصفاتية في سبع صفات. إنما نذكر هذا لنخرج عن حدود علم الكلام ومجاله، ولنتعلم عقيدتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا أحبتنا، وشكر الله لكم حضوركم ومشاركاتكم ودعواتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلتقي يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد في الساعة 4 إلى 5 بتوقيت مكة المكرمة والبلاد الموافقة لها، وعلى أهل مصر أن يراعوا فروق التوقيت. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.